إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبين أيدينا مختصر من المختصرات في علم مصطلح الحديث، وهو كتاب الموقظة للحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يمر عليها لكثرة ما فيه من الفوائد والمباحث التي تهم طالب العلم. وفي بداية هذا الشرح نتكلم على مبحثين تمهيديين فيما يتعلق بهذا الكتاب. المبحث الأول في تسميته، اسمه الموقظة كما كتب على المخطوط، وأصلها اليقظة. كلمة الموقظة مأخوذة من اليقظة، وهي ضد النوم، فكأن المراد من هذه التسمية إيقاظ همم الطلاب وتنبيههم لما يحتويه هذا الكتاب من الفوائد والمسائل والمباحث. المبحث الثاني في طريقة تصنيف هذا الكتاب، تكلم الباحثون في ذلك، فمنهم من رجح وهم الأكثرون أن هذا الكتاب مختصر من كتاب لشيخ المصنف ابن دقيق العيد، وهو الاقتراح في بيان الاصطلاح. وكتاب الاقتراح هذا مختصر لمقدمة ابن الصلاح، وسنعرف إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب أن مقدمة ابن الصلاح هذه كتاب أم عول عليه من بعده من العلماء، فكان أكثرهم لا يصنف إلا بناء عليه، فمنهم من يختصره، ومنهم من يشرحه، ومنهم من ينكت عليه إلى غير ذلك. فممن اختصر كتاب ابن الصلاح عليكم السلام فممن اختصر كتاب ابن الصلاح ابن دقيق العيد أبو الفتح في كتاب له سماه الاقتراح في بيان الاصطلاح. وابن دقيق العيد هذا من شيوخ الذهبي، فأتى الذهبي فعمل مختصرا لكتاب الاقتراح هذا، وهو كتاب الموقظة الذي بين أيدينا الآن. عليكم السلام ورحمة الله. هكذا قال أكثر الباحثين. وقال بعضهم إن كتاب الموقظة هذا مختصر لكتاب ابن الصلاح نفسه، والقول الأول أقرب لسببين. السبب الأول أن عبارة الذهبي في هذا الكتاب مقاربة لعبارة ابن دقيق العيد، لمن تأمل العبارتين وقارن بينهما، فمن فعل ذلك فإنه يجد أن عبارة الذهبي أقرب إلى عبارة ابن دقيق العيد منها إلى عبارة ابن الصلاح. السبب الثاني أن الذهبي في كتابه هذا يصرح بذكر ابن دقيق العيد كما سيأتي معنا إن شاء الله، يصرح بذكره وينقل عنه قال شيخنا ويسميه، وأحيانا ينسبه إلى جده كما سيأتي معنا من قوله وقال شيخنا ابن وهب، هذا ابن دقيق نسبه إلى جده. فتصرحه بذكر شيخه هنا مع عزو الكلام إليه فيه إشارة إلى أن كتابه إنما هو مختصر لكتابه، أعني كتاب شيخه ابن دقيق العيد. فهذه هي طريقة تصنيف هذا الكتاب. كتاب المقبرة هذا إنما هو مختصر لكتاب لدقيق العيد الذي سماه بالاقتراح في بيان الاصطلاح. ومن تأمل في طريقة الذهبي في هذا الكتاب فإنه يجد اختصاره ليس على درجة واحدة، فأحيانا يختصر المباحث اختصارا شديدا كما في مبحث الصحيح، وأحيانا يكون اختصاره جيدا مقاربا كما في مبحث الحسن، على أنه أهمل الكثير من أنواع علوم الحديث لم يستوعبها، ولم يذكر حتى ما ذكره ابن الصلاح ولا ما ذكره ابن دقيق العيد، وإنما اقتصر على بعض الأنواع فقط، ففاته كثير من علوم الحديث، ولعل السبب في ذلك داعي الاختصار. والفائدة الحقة في هذه الرسالة ما فيها من الفوائد والمباحث، فإن الذهبي رحمه الله من أئمة هذا الفن وكبار محققيه، حتى وصفه ابن حجر وهو من تلامذة تلامذته، وصفه ابن حجر كما في كتاب النزهة بأنه من أهل الاستقراء التام في هذا العلم. فلما كان كذلك كان كلامه مشتملا على فوائد ومباحث مهمة يحتاج إليها طالب العلم، فمن تأمل في هذه الرسالة عرف ذلك، عرف ما في تقريرات الذهبي ومباحثه من الفوائد المهمة والمباحث الطيبة والتقييدات التي تشتد الحاجة إليها، وهذا يعرفه طالب العلم وسيتبين معنا تباعا إن شاء الله تعالى. نشرع في شرح الرسالة مستعينين بالله عز وجل. وشرط الإجازة كما بيناه في كتاب اللمعة، فمن شاء أن يعرفه فليسأل إخوانكم عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث الصحيح وما دار على عدل متقن واتصل سنده، إن كان مرسلا في الاحتجاج باختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، إن كثيرا من العلل
يأبونها.
فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعالم تدليس.
هكذا بدأ رحمه الله تعالى رسالته كعادة أهل العلم عندما يبدأون في تصانيفهم في علوم الحديث، فإنهم يذكرون أول ما يذكرون الحديث الصحيح، لأنه أشرف أنواع علوم الحديث الحديث الصحيح، فلا بد أن يتقدم ولا بد أن يتقدم الكلام عليه. ذكر الحديث الصحيح هنا وبدأ بتعريفه فقال: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. قوله ما دار على أي ما رجع إلى، ومن التعبيرات المهمة عند أهل الحديث التعبير بكلمة المدار، هذا تجده كثيرا وتحتاج أن تعرف معناه. يقولون مدار الحديث على فلان مثلا، أو فلان عليه يدور الحديث. فما معنى هذا الكلام؟ معناه أن فلانا هذا هو الذي يرجع إليه الحديث، هو الذي ترجع إليه طرق الحديث، مهما تعددت وكثرت وتنوعت فإنها ترجع في النهاية إلى هذا الرجل. فإذا قيل مثلا مدار الحديث على فلان، وتبين أن فلانا هذا ثقة أو ضعيف إلى غير ذلك، فإن المقصود هو هذا، أن فلانا هذا هو الذي ترجع الطرق إليه. قوله عدل، العدالة عند أهل الحديث هي ملازمة أسباب التقوى والصلاح، والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. ملازمة أسباب التقوى والصلاح بأن يكون الرجل تقيا صالحا ملازما للواجبات مجانبا للمحرمات والسيئات، كما قال بعض العلماء أيضا في ضبط العدالة: هي تجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، تأمل في قولهم عدم الإصرار على الصغائر، لأن إتيان الصغائر من غير إصرار لا يسلم منه إنسان، لابد أن يقع المرء في المعصية، لكن لابد أن يكون تقيا، لابد أن يكون ورعا، لابد أن يكون غير مصر على هذه الصغائر، ولابد أن يكون مبتعدا عن الكبائر. فهذا هو معنى ملازمة أسباب التقوى والصلاح. وبضد ذلك البعد عن أسباب الفسق. أسباب الفسق من إتيان الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وهناك معان أخرى سنتعرف عليها بعد قليل. ولابد أيضا في العدل من مجانبة الأسباب التي تخرم المروءة، وخوارم المروءة هي قوادحها، الأشياء التي تقدح في المروءة. والمروءة هي التمسك بما عليه الناس في عادتهم الغالبة التي لا تخالف الشرع. فإذا تعرف الناس على شيء غالب وكان من عرفهم وعادتهم فهذا لابد من مراعاته طالما أنه لم يخالف الشرع. فيدخل في ذلك التمسك بمحاسن الأخلاق مثلا، التمسك بالعادات الطيبة السليمة التي فيها التحفظ والتستر والصيانة. استأذنك بعد ماذا تكرمت الشباك بس. يدخل في هذا نعم لا الاثنين مع بعض نعم يدخل في هذا ما أشرنا إليه من الأشياء. فإذا خالفها الإنسان فقد خالف المروءة وأتى بما يقدح فيها حتى وإن لم يخالف الشرع. مثال كثرة الضحك، عليكم السلام ورحمة الله، كثرة الضحك والمزاح هذا لا مخالفة فيه للشرع. لا نستطيع أن نقول إن الذي يكثر من الضحك أو يكثر من المزاح طالما أنه لم يكذب مثلا في الحديث، لا نستطيع أن نقول إنه أتى بذنب يستحق عليه العقاب، ولكن هذا يقال فيه من خوارم المروءة، يعني من الأشياء التي تخدش هيبته ووقاره وصيانته ولا تجعله موثوقا به. مثال آخر، الذي يمشي في الطريق مثلا ببعض الملابس الداخلية التي ليس فيها كشف للعورة التي يحرم كشفها شرعا، يعني من ارتدى مثلا مثل هذه الألبسة التي يلبسها الرجال، ملابس الحمالات هذه مثلا، وسار هكذا في الطريق، هذا لا يصدق عليه أنه كشف عورة يحرم كشفها، ولكن يقال فيه خرم مروءته لأن هذا فعل قبيح مرذول لا ينبغي أن يؤتى. وأفراد هذا كثيرة جدا عند العلماء، ولهذا تجدهم يتكلمون في بعض الرواة الذين لم يكن منهم شيء إلا مجرد هذا، لم يروا منهم شيئا إلا مجرد ما يعود إلى خوارم المروءة. هذا له أمثلة كثيرة، وبعضها قد يكون فيه كلام، بعضها قد يكون فيه نزاع. ثم العدالة من بعد ذلك فيما يتعلق بترك أسباب الفسق تعود إلى جانب في الاعتقاد وتعود إلى جانب في العمل. فالفسق يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. فالفسق بالاعتقاد هو إتيان الشرك والبدع والعياذ بالله، فالذي يقع في شيء من ذلك يقال فيه فاسق بعقيدته. وأما الفسق بالعمل فظاهر، هو إتيان المعاصي والسيئات على ما سبق وصفه. فمن أتى شيئا من هذا الفسق فهو مقدوح في عدالته، إلا ما كان من اختلاف العلماء في المبتدعة في من أتى شيئا من البدع، فهذا فيه اختلاف بين العلماء كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. والمهم هنا أن تعرف أن المبتدع فيه جانب من جانب من سقوط العدالة، فيه جانب من سقوط العدالة، قد أتى شيئا من أسباب الفسق، ولهذا يقول فيه العلماء فاسق ببدعته، يعني وإن لم يكن فاسقا من جهة العمل، وإن لم يكن فاسقا مثلا من جهة التفريط في الواجبات أو مواقعة المحرمات، لكنه وقع في شيء من صور الفسق وهو الفسق العقدي، أنه فسق ببدعته. فهذا هو ما تعرفه في موطننا هذا حتى يأتي الكلام على رواية المبتدع إن شاء الله. قوله متقن أي ضابط، وفي هذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان، أي لا يكون الرجل حافظا حتى يكون متقنا. وكذلك نعبر عن الحفظ بالضبط، فلا يكون الرجل ضابطا حتى يكون متقنا. ولهذا يقسم العلماء الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو حفظ المروي في الصدر حفظا سليما متقنا، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إذا أراد أن يحدث من حفظه فإنه يستحضر المروي ويؤديه من حفظه. وأما ضبط الكتاب فهو إثبات المروي في الكتاب، تدوينه في الكتاب، مع صيانة هذا الكتاب والمحافظة عليه من الزيادة أو النقص، بحيث إذا أراد أن يحدث حدث من الكتاب وإن لم يكن حافظا بذهنه أو بقلبه، لكن يحدث من الكتاب، ويكون كتابه هذا صحيحا مضبوطا مصونا من الزيادة والنقص. والقول باعتبار الضبط في الكتاب هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي استقر عليه العمل. فقد كان من العلماء قديما من يقول: لا بد من الحفظ حتى وإن كان الراوي يحدث من كتابه، وقد نقل هذا عن مالك رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا لا بد من الحفظ. ولكن هذا قول فيه تشديد، والذي استقر عليه العمل هو الاعتبار بالكتاب وإن لم يكن الراوي حافظا لحديثه بقلبه. قوله واتصل، هذا هو الكلام على شرط الاتصال في الإسناد. والاتصال معناه أن يكون كل راو من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه في الإسناد. الراوي يحدث عن شيخ له، وشيخه يحدث عن شيخه، وهكذا حتى ينتهي إلى منتهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. فمعنى الاتصال أن يكون كل راو من هؤلاء الرواة قد سمع هذا الحديث بعينه من شيخه. وثبوت الاتصال يتحقق بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول التصريح بالسماع في الإسناد، يعني إذا وجدت أمامك الراوي يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا إلى غير ذلك، فهذا تصريح بالسماع يتحقق به الاتصال، لا تحتاج بعد ذلك إلى بحث طالما أن هذا الراوي ثقة، أي عدل ضابط. الأمر الثاني ألا يصرح بالسماع، ولكن يأتي بصيغة محتملة كعن أو قال، فهذا يحمل على الاتصال عند جمهور أهل العلم بثلاثة شروط. الشرط الأول المعاصرة، أن يكون الراويان في عصر واحد. الشرط الثاني إمكان اللقاء، أن يمكن لقاء أحدهما بالآخر وإن لم يثبت ذلك في نفس الأمر، لكن طالما أنه ممكن جائز فهذا لا حرج فيه. الشرط الثالث البراءة من الإرسال والتدليس، أن يكون هذا الراوي الذي يأتي بالصيغة المحتملة بريئا من الإرسال والتدليس. وما يتعلق بالمعاصرة والتدليس والإرسال هذا سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله، لكن تعرف هنا ما يتعلق بالاتصال، معنى اتصال الإسناد. قوله سنده، السند هو حكاية طريق المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. يعني عندك إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلامه عليه الصلاة والسلام هذا هو ما يسمى بالمتن. طيب أنت وصلت إلى هذا المتن بطريق، ما هذا الطريق اللي هو فلان عن فلان عن فلان؟ طيب ما معنى الإسناد أو السند؟ السند أنك تحكي هذا الطريق، تحكيه يعني تصفه، تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى المنتهى. فحكاية الطريق يعني ذكر الطريق، هذا هو السند، واضح؟ والسند والإسناد عند علماء الحديث بمعنى واحد. تعريف السند الذي ذكرناه آنفا هو تعريف الإسناد. وعلى المغايرة بعض العلماء يغاير، وهذا يكون غالبا عند الاستعمال، عند الإتيان بصيغة الفعل. على المغايرة يكون السند ما تقدم، ويكون الإسناد نسبة الحديث إلى قائله، يعني يقال أسنده فلان. يعني إيه أسنده فلان؟ يعني عزاه إلى قائله بسند، نسبه إلى قائله بسند، واضح؟ فعلى المغايرة بين السند والإسناد يكون المعنى هكذا، لكن في أصل الأمر أو في غالب الأمر السند والإسناد بمعنى واحد. ثم قال بعد ذلك: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. لما تكلم على اشتراط الاتصال أراد أن يبين أن هناك بعض المباحث التي تشكل على قضية الاتصال، وهذا سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى عندما نبسط الكلام في مباحث علوم الحديث، عندما نتكلم في علوم الحديث بشكل متوسع ونأتي بالمحترزات والاستدراكات والمباحث والمناقشات سيتضح لنا الأمر بشكل أوضح. لكن المقصود هنا أن نبين أن قضية الاتصال عندما يتكلم عليها العلماء بعضهم يشكل، لأن الاتصال كما عرفت معناه هو سماع الراوي الحديث ممن فوقه. طيب، هناك بعض الصور التي تشكل على قضية الاتصال هذه، وهناك بعض الصور التي تدخل عند بعض العلماء في تعريف الحديث الصحيح وليست من الاتصال. فالمصنف هنا يتعرض لصورة من هذه الصور بشكل مختصر سريع، على أنه سيبسط القول فيها بعد ذلك في بحث المرسل. هذه الصورة هي صورة المرسل. المرسل كما سنعرف إن شاء الله هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا ليس فيه اتصال، لأن التابعية لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هنا يتعرض لهذا الإشكال الذي يرد عليه. يقول: فإن كان مرسلا، يعني هذه صورة تقدح في الاتصال، إن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. يعني من العلماء من يدخل المرسل في حد الصحيح، ومنهم من لا يدخله في حد الصحيح، وهذا سيأتي الكلام عليه في بحث المرسل إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك: وزاد أهل الحديث، يعني على ما تقدم. يعني إيه زاد أهل الحديث؟ الآن عندنا طائفتان: أهل الحديث وأهل الفقه والأصول. فأهل الفقه والأصول يكتفون بما مضى، ما دار على عدل متقن واتصل سنده، خلاص يكفي هذا عند أهل الفقه والأصول. لكن أهل الحديث زادوا أمرا زائدا، أو زادوا أمرا آخر، وهو ماذا؟ سلامته من الشذوذ والعلة. زاد أهل الحديث شرطين سلبيين، زاد أهل الحديث انتفاء أمرين وهما الشذوذ والعلة. فأما الشذوذ فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول، دخل في ذلك راوي الحديث الصحيح ودخل فيه راوي الحديث الحسن كما سنعرف إن شاء الله، لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه بالحفظ أو بالعدد. فهذه المخالفة يقال لها حديث شاذ، كما سيأتي معنا أيضا في محله إن شاء الله. وأما العلة فهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، يعني يكون الحديث عندك في الظاهر سليما من العلة، سليما من القدح، سليما من الضعف، ثم أثناء جمعك للطرق تكتشف أمرا لم يكن ظاهرا لك من قبل، يأتي هذا الأمر يقدح في صحة الحديث، يصير الحديث عندئذ غير صحيح. وهذا هو ما نسميه بالعلة القادحة، فإن من العلل ما ليس بقادح كما سيأتي أيضا في محله إن شاء الله. يبقى إذن صار عندنا الآن ماذا؟ صار عندنا الآن خلاف في تعريف الحديث الصحيح بين أهل الحديث وبين أهل الفقه والأصول. فأهل الفقه والأصول يكتفون بالشروط الثلاثة الثبوتية اللي هي ماذا؟ اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، يكتفون بهذا. وأما أهل الحديث فيزيدون شرطين سلبيين اللي هما إيه؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ولهذا قال الذهبي: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هذه عبارة ابن دقيق العيد في الاقتراح. ابن دقيق العيد هو الذي قال هذا، هو الذي قال إن في هذا الشرط نظرا عند الفقهاء. لماذا؟ لأن كثيرا من العلل التي يعل بها المحدثون لا تجري على نظر الفقهاء. يعني هناك من العلل عند المحدثين ما يعلون بها الحديث ويعتبرونها سببا لضعفه وعدم الاحتجاج به، لكنها ليست كذلك عند أهل الفقه والأصول. مثال: طيب قرب يا عاصم لو سمحت عشان يبقى قريب. تكلمنا منذ قليل على قضية الشذوذ والعلة. مثال: لو أن عندنا حديثا يرويه مالك ومعمر وابن عيينة كلهم عن الزهري، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ثم أتى مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري روى عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث الآن؟ عندنا الحديث يرويه الزهري، هذا هو الراوي المشترك. اختلف عليه، جاء مالك ومعمر وابن عيينة رووه عنه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. اقفل يا اخي ده. بسم الله ونعم الوكيل. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قلنا فيه مرسل. لماذا؟ لان سالما هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا روى عنه هذا مرسل، يعني هذا انقطاع في الإسناد، الإسناد ليس متصلا. خلاص. يبقى الحديث بهذه الطريقة عندما نحكم عليه ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لأن المرسل من قسم الضعيف كما سنعرف إن شاء الله. لكن وجدنا مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري خالف الثلاثة، خالف مالكا ومعمر وابن عيينة، رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل دلوقتي؟ الاسناد صار متصلا، سالم عن ابيه عن عبد الله بن عمر، هذا صحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، صار الاسناد هنا متصلا صحيحا. خلاص. المحدثون يقولون يحيى بن سعيد الانصاري وان كان ثقة الا انه خالف من هو اولى منه من جهة الضبط ومن جهة العدد، لأن مالكا ومعمرا وابن عيينة أئمة كبار أثبات، لا سيما في الزهري، أثبت الناس في الزهري هم هؤلاء الثلاثة في قول طائفة من أهل العلم. وأما يحيى بن سعيد فهو إن كان ثقة لكنه لا يدانيهم لا في الحفظ ولا في العدد، لأنهم أكثر منه عددا، وكذلك في شيخه، يعني هم في الزهر مقدمين عليه كمان. خلاص. فعند المحدثين يسمون رواية يحيى هذه رواية شاذة. ليه؟ لأنه خالف من هو أولى منه، ويعتبرون هذا الشذوذ علة قادحة في الحديث. يبقى يقول لك المحفوظ والصواب في هذا الحديث الإرسال، هذا حديث ضعيف ما يصح. الفقهاء والأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون لا، يحيى بن سعيد هذا ثقة عدل، والوصل الذي جاء به، يعني الوصل الذي جاء به في الإسناد كونه جعل الإسناد موصولا، هذه زيادة، لأن الإسناد ده زائد والإسناد اللي فوق ده ناقص، مش كده ولا إيه؟ النقص فين؟ من جهة عدم ذكر الصحابي رضي الله عنه. فيحيى بن سعيد ماذا صنع؟ زاد. فالفقهاء والأصوليون يقولون هذه زيادة، والزيادة من عدل من ثقة، فهي مقبولة. خلاص. يبقى الفقهاء والأصوليون يعتبرون هذه القضية قضية مضطردة، زيادة الثقة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن عند الفقهاء والأصوليين هذه قضية مضطردة عندهم، يقولون لا والله هذا لا يقدح في صحة الحديث. وأما المحدثون فيقولون لا، هذا شذوذ، ونحن نشترط في صحة الحديث أن يكون سليما من ماذا؟ من الشذوذ والعلة، فهذا شذوذ وهذه علة، لا نقبل معهما الحديث. واضح الآن؟ أدي معنى قول ابن دقيق العيد، كثير من العلل التي يعل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، لأن أصول الفقهاء تقتضي ماذا؟ الحكم بالزيادة، هذا أصل عند الفقهاء، من زاد فهو محكوم له، لكن هذا ليس على إطلاقه عند المحدثين. المحدثون يقبلون الزيادة أحيانا ولا يقبلونها أحيانا أخرى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا توضيح كلام ابن دقيق العيد، ومن الناس من وجهه وقال إنه لا تعارض في الحقيقة بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، وهذا له مقام آخر إن شاء الله. لكن على هذا التوجيه الذي شرحناه، على وجود الاختلاف بين المحدثين والفقهاء، فالأمر كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح: المعتبر صنيع المحدثين. يعني احنا عندنا الآن في اختلاف كما ذكرنا، عندنا طريقة المحدثين وعندنا طريقة الفقهاء، بأي طريقة نعتبر؟ بطريقة المحدثين. كما قال العراقي رحمه الله: الذي يعرف شيئا إنما يعرفه عند أهله. يعني ما نجيش ننتقد أحد العلماء زي ابن الصلاح أو غيره في تعريفه للحديث الصحيح، ونقول لا، قضية الشذوذ والعلة هذه قضية مختلف فيها ولا تجري على طريقة الفقهاء. لا، لا يصلح أن نقول هذا، لأن ابن الصلاح أو غيره من العلماء إنما يعرف الحديث عند المحدثين ولا عند الفقهاء؟ عند المحدثين. ولهذا كان نص كلام ابن الصلاح في مقدمته: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف عند أهل الحديث. يبقى ما لنا علاقة بماذا؟ بمن؟ بالفقهاء. فهذا هو المعتبر. فما كان علة قادحة عند المحدثين فهو قادح في صحة الحديث، وما كان علة غير قادحة في عند المحدثين فهو لا يقدح في صحة الحديث. يبقى هنا بقى ممكن نتصور شيء من التوفيق عندما نوفق يعني بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، إن احنا نقول والله كثير من العلل لا تجري على أصول الفقهاء اللي هي العلل غير القادحة، وده هنعرفه في موطن إن شاء الله، علشان بس ما نتوسعش في هذا المبحث الآن. لكن ممكن نقول العلل غير القادحة، لكن المعول على كل حال على صنيع المحدثين، ما كان علة قادحة عندهم فهو قادح في صحة الحديث، ولا بد أن يشترط نفيه في الحديث الصحيح، وما كان غير قادح عندهم فهذا لا إشكال فيه ولا يقدح في صحة الحديث، سواء قلنا هذه طريقة المحدثين أو طريقة الفقهاء، لأن المعتبر عندنا إنما هو بماذا؟ بعرف المحدثين وأصول المحدثين. أيضا من القضايا المهمة التي يحسن التنبيه عليها في موطننا هذا، أن العلماء أعني المحدثين مجمعون على هذه الأشياء في الجملة، وإن كانوا يختلفون فيها عند التطبيق. ده مهم جدا، وتعرفوا دلوقتي إن شاء الله تعالى، لأن إحنا هنحتاجه بعدين لما نتوسع إن شاء الله في المتون التالية ويحصل توسع في دراسة المصطلح، هتعرف الكلام ده، وستعرف أنه مهم جدا في الإجابة على كثير من الاعتراضات. إيش هذا الكلام؟ نقول العلماء أو المحدثون مجمعون على هذه الشروط ثبوتا أو نفيا على وجه الإجمال، يعني هم متفقين إجمالا على أن الحديث الصحيح لا بد فيه من انتفاء الشذوذ والعلة، ده مجمع عليه في أصله كشرط عام، لكن عند التنزيل قد يختلفون، يعني ممكن يأتوا في حديث معين بعضهم يقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وبعضهم يقول لا، بل العلة التي فيه ليست بقادحة. طيب نستغل احنا هذا الاختلاف حتى نطعن في اصل الشرط اللي هو انتفاء الشذوذ والعلة؟ لا، انما ده اختلاف في التطبيق في بعض الاحاديث، والذي يكون موجودا منكم معنا في مجالس المطولات يعرف هذا في فتح الباري وفي كذا عندما نتكلم على هذه الاشياء. واضح؟ يبقى هذه نقطة تعرفها الآن، أن العلماء مجمعون على هذه الشروط من حيث الأصل، أنه لابد فيها من حيث الأصل ومن حيث الإجمال، لكن عند التنزيل إذا حصل شيء من الاختلاف فهذا لا يعارض به الأصل. ثم قال المصنف رحمه الله: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. تأمل في عبارة الذهبي هنا، يقول فالمجمع على صحته، ويضع في المجمع على صحته إيه؟ السالم من الشذوذ والعلة، يعني كأنه يعتبر هذه القضية قضية إجماعية وأن النزاع فيها غير معتبر، وهو كذلك، فكأن في هذا أيضا تعقيبا على شيخه، يعني نقل عبارته لأنه اختصر كتابه كما عرفت، نقل عبارته ثم عقب عليها بمثل هذا التعقيب الذي يستفاد منه أن نزاع الفقهاء لا يعتبر، وأن المعتبر إنما هو بصنيع المحدثين. نعم.
قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
بعدما تكلم على تعريف الصحيح، تكلم على مبحث آخر وهو الذي يقال له أصح الأسانيد، وبهذا انتهى كلام الحافظ الذهبي على الصحيح كما ترى. فهذا مثال لما ذكرناه آنفا من أن الاختصار في بعض المواطن يكون شديدا، وذلك أن مباحث الصحيح كثيرة ومتعددة. فالمبحث الذي تطرق إليه الآن هو الذي يقال له أصح الأسانيد. يقول: فأعلى مراتب المجمع عليه، المجمع عليه الذي هو ماذا؟ الذي هو ما تقدم، الذي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أعلى مراتب هذا الحديث الذي تشترط فيه هذه الأوصاف أو هذه الشروط كذا وكذا وكذا. نتكلم أولا على ما ذكره من الأسانيد، ثم نتكلم على هذا المبحث. قال أولا: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى في المشهور عنه. المشهور عن البخاري رحمه الله أنه يعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد. ثم قال بعد ذلك: منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس، معذرة، علقمة بن يزيد النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود. علقمة بن يزيد النخعي هذا أخو الأسود بن يزيد. وهذا قول النسائي ضمن أربعة أسانيد ذكرها هي أحسن الأسانيد. يعني النسائي قال أحسن أسانيد تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فذكر منها هذا الإسناد. وكذلك فضله ابن معين، ولكنه أبدل منصورا بالأعمش، يعني في قول ابن معين قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نعم. ثم قال بعد ذلك: الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري هو الإمام الكبير المعروف، واسمه محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي تكلمنا عليه آنفا. وتقديم هذا الإسناد هو قول إسحاق ابن راهويه. ونحوه عن أحمد، عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج مشهور بلقبه، واسمه عبد الرحمن بن هرمز. وهذا قول البخاري في رواية عنه، في رواية أخرى عنه أنه قال في هذا الإسناد إنه من أصح الأسانيد، ولفظه ديباج خسرواني، قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني. ثم ذكر بعد ذلك معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر هو ابن راشد، وهمام هو ابن منبه، وهذه نسخة مشهورة تروى بها كثير من الأحاديث. وهذا الإسناد جعله الحاكم في كتاب المعرفة أصح أسانيد اليمانيين أهل اليمن. ثم ذكر بعد ذلك ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. ابن أبي عروبة هو سعيد، وقتادة ابن دعامة. وهذا الإسناد لم أقف على أحد صرح بكونه من أصح الأسانيد، فلعله من اجتهاد المصنف رحمه الله. ولا شك أن هذا الإسناد في أصله يعد من أصح الأسانيد، مع ضرورة التنبيه على ما يتعلق بابن أبي عروبة من الاختلاط، فابن أبي عروبة اختلط في آخر عمره، فلا بد أن ينظر في الراوي عنه. ثم هو كذلك موصوف بالتدليس، وكذلك قتادة أيضا موصوف بالتدليس. وإن كان بعض العلماء يقدم ابن أبي عروبة في قتادة على جهة العلم بحديثه والحفظ له، يعني هناك ثلاثة هم أثبت الناس في قتادة: سعيد ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة ابن الحجاج. فمن العلماء من يقدم سعيدا وهشاما لأنهما أعلم بحديث قتادة وأحفظ له، ومن العلماء من يقدم شعبة لأجل التدليس، لأجل تدليس قتادة، لأن شعبة من عادته أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم، وفي قتادة خاصة كان يسأله هل سمعت هذا الحديث من شيخك أم لا، فلم يكن يحمل عنه إلا ما سمعه من شيوخه. ولهذا فرواية شعبة أجود من جهة الصحة، من جهة الصحة، لكن رواية ابن أبي عروبة وهشام من ناحية العلم بقتادة والحفظ لحديثه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ابن جريج عن عطاء عن جابر. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح الفقيه المشهور، وجابر هو ابن عبد الله الصحابي رضي الله عنه. وفي عبارة المصنف وأمثاله، لأن عطاء روى عن غير جابر من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذا الإسناد كذلك لم أقف على أحد صرح بكونه من أصح الأسانيد، وإن كان عده في أصح الأسانيد وجيها، لأن هذه السلسلة أيضا من السلاسل الجيدة الصحيحة. وإن كان ابن جريج مدلسا من مشاهير المدلسين، وتدليسه من أقبح التدليس لأنه يدلس عن المجروحين والهلكة، إلا أن روايته عن عطاء محمولة على السماع. ثم ذكر بعد ذلك الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. فأما الليث فهو ابن سعد، وأما زهير فهو ابن معاوية، وأما أبو الزبير فهو مشهور بكنيته، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، وجابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا لم أقف على من صرح بكونه من أصح الأسانيد، وإن كان أيضا من الأسانيد الجيدة الثابتة. والليث هاهنا مقدم على زهير، يعني إن كان الإسناد من طريق الليث فهذا أجود. لماذا؟ لأن أبا الزبير كذلك مدلس، ورواية الليث عنه تجبر تدليسه لما ثبت أنه علم له على الأحاديث التي سمعها عن جابر، هذا ثابت وصحيح. ثم ذكر بعد ذلك سماك عن إكرمة عن ابن عباس. سماك هو ابن حرب، وإكرمة هو مولى ابن عباس. ولم أقف كذلك على من عد هذا الإسناد في أصح الأسانيد، وفيه نزاع مع المصنف رحمه الله، فإن سماكا فيه اختلاف بين العلماء، وتكلم فيه كثير منهم. والصواب فيه قول يعقوب بن شيبة، قال هو في إكرمة مضطرب، وفي غيره صالح وليس من المتثبتين. ورواية مثل شعبة وسفيان عنه مستقيمة، يعني إن كان ولا بد أن يذكر هذا الإسناد في أصح الأسانيد فليكن من رواية مثل شعبة وسفيان عن سماك، وإلا فهذا الإسناد لا ينبغي أن يكون في أصح الأسانيد. ثم ذكر بعد ذلك أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أبو بكر بن عياش هو الإمام المعروف صاحب الرواية عن حفص، قيل اسمه أبو بكر، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه شعبة. وأبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، والبراء هو ابن عازب رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا لم أقف على من عده في أصح الأسانيد، وفيه نزاع كذلك مع المصنف رحمه الله، فإن أبا بكر بن عياش ليس بالقوي في الحديث، وإن كان إماما في القراءة، إلا أنه في الحديث دون الثبت. وهذه عبارة المصنف نفسه رحمه الله تعالى فيه كما في كتاب الميزان. وأبو إسحاق من مشاهير المدلسين، فلو أبدل أبو بكر بن عياش بشعبة لكان أولى وأحسن. لو كان الإسناد مثلا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء لكان وجيها. ثم ذكر بعد ذلك العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، ويقال فيه مولى الحرقة. وهذا الإسناد أيضا لم أقف على من ذكره في أصح الأسانيد، وإن كان قد أكثر مسلم رحمه الله تعالى من الإخراج له، من الإخراج لهذه الترجمة أو لهذا الإسناد. وهذا الإسناد متكلم فيه عند أهل الحديث، ضعفه غير واحد منهم، واعتذر لمسلم رحمه الله تعالى في إخراجه بأنه إنما أخرج مشاهير هذه الترجمة، أخرج للعلاء مشهور حديثه دون ما تفرد به. فلا ينبغي أيضا أن يعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد على الإطلاق. هذا هو ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى من الأسانيد تحت المبحث المقول فيه أصح الأسانيد. هذا المبحث فيه مسألتان رئيسيتان. المسألة الأولى أن هذا المبحث ينبني على أصل مهم عند المحدثين، وهو تفاوت مراتب الصحيح. فالصحيح له مراتب متفاوتة، بعضه أقوى من بعض وبعضه أصح من بعض. لماذا تصور المحدثون هذا؟ لأن الصحيح له شروط عرفتها، وهذه الشروط متفاوتة، وهذا ظاهر جدا إذا تأملت في شرط العدالة والضبط، وهذا هو الذي يدور عليه القول في أصح الأسانيد. يعني العدالة، بعض الناس أوثق من بعض وبعض الناس أشد عدالة من بعض، وكذلك الضبط وهو أولى وأحرى وأظهر، بعض الناس أضبط من بعض، أحفظ من بعض، أتقن من بعض. فلما تصور المحدثون هذا تصوروا إمكانية تفاوت الصحيح بشكل عام، وأن الصحيح منهما هو أقوى من بعض، واضح؟ ولهذا تكلموا بعد ذلك في مراتب الصحيح بالنسبة للصحيحين مثلا، ومراتب الحديث الصحيح بالنسبة لهما وبالنسبة لغيرهما، كما تكلموا كذلك على قضايا الترجيح بين أفراد الحديث الصحيح باعتبار قوة الإسناد. فهذا الأصل الذي هو تفاوت مراتب الصحة تنبني عليه مسائل متعددة. المسألة الثانية، هل يسوغ الجزم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ تكلم بعض الحفاظ في ذلك كما عرفت، ذكرنا أن من الحفاظ من قال أصح الأسانيد كذا، ومنهم من قال أصح الأسانيد كذا، وإن كان قد لا يستفاد من عبارة بعضهم الجزم المطلق، يعني بعضهم ليس في عبارته الجزم المطلق، لكنهم تكلموا في ذلك. واختار غير واحد من العلماء من بعد كالحاكم وابن الصلاح وغيرهما، وهو الذي استقر عليه القول بعد ذلك، أنه لا يجزم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولكن إن كان ولابد من الجزم فليكن بالتقييد. يعني يقال أصح أسانيد فلان، أصح أسانيد الصحابي الفلاني، أو الراوي الفلاني، أو الإمام الفلاني، أو البلد الفلاني، كما ذكرناه من قول الحاكم في رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، قال أصح أسانيد اليمانيين أهل اليمن، ماشي لا حرج. فإن كان ولابد من الجزم أن يقال أصح الأسانيد فليكن على وجه التقييد، لا ينبغي أن يكون على وجه الإطلاق. طيب لماذا نقول هذا؟ لأنه لا يمكن الجزم بوجود صفات القبول على وجه التمام والكمال في راو معين. لأن أنت لما تقول أصح الأسانيد، يعني إيه أصح الأسانيد كما عرفت في المسألة الأولى؟ بناء على استيفاء شروط القبول، وأنها توفرت في هذا الإسناد المعين على أعلى ما يكون، ومنها العدالة والضبط. يعني حترجع ولابد إلى من؟ إلى الرواة. طيب هل يجوز أن تأتي لراو معين وتفضله على جميع أهل عصره في العدالة والضبط على وجه الجزم، هذا لا يسوغ ولا يسلم من اعتراضات كثيرة وكثيرة جدا. وإن كان هذا بالنسبة لراو معين، طيب بالنسبة لشيخه، وبالنسبة لمن فوقه، وبالنسبة لمن يروي عنه في هذا الإسناد المعين أو في هذا الحديث المعين؟ لا يمكن الجزم في كل هذا، هذا بعيد ومتعذر. واضح؟ لأجل هذا كان الصحيح الذي استقر عليه القول واستقر عليه العمل أنه إن كان ولا بد أن يجزم لإسناد معين بأنه من أصح الأسانيد فليكن على وجه التقييد. ومع هذا فهذا المبحث لا يخلو من فائدة كما قال الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر، فائدته أنه يحكم لمجموع ما حكم له الأئمة بالأصحية عند التعارض. يعني إيه؟ يعني عندنا مثلا حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندنا حديث من رواية أناس آخرين، وهو على رسم الصحيح، على رسم الصحيح وعلى شرط الصحيح، وأردنا أن نرجح بين الحديثين، ليس هناك وجه للجمع، ولجأنا إلى الترجيح. وجوه الترجيح كثيرة جدا، من ضمنها الترجيح بقوة السند، أن هذا الإسناد أصح من ذاك الإسناد. فنستفيد إذا أردنا الترجيح مثلا أن نقول لا والله مالك عن نافع عن ابن عمر هذا حكم له بعض الأئمة أنه من أصح الأسانيد، يبقى إذن هذا الحديث يرجح على هذا الحديث. واضح؟ يبقى هذا المبحث أيضا له فائدة يذكرها العلماء ويتصور الاستفادة منها في بعض الأحيان. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى على وجه الصحيح، على مبحث الصحيح، ونحن نتممه ببعض المباحث المهمة التي يحسن التعرض لها في مقامنا هذا، لأن كتاب المنقضة ينبغي أن يكون مدخلا لما بعده من المتون، لا سيما الباعث والنزهة. فهناك بعض المباحث التي سنحتاج إليها إن شاء الله تعالى، لو فهمتها الآن فهما صحيحا ستستطيع أن تدخل براحة وبطمأنينة إلى مثل الباعث والنزهة. فهناك بعض المباحث نذكرها إن شاء الله تعالى، هذا من أهدافنا في الشرح حتى يكون هذا الكتاب كتوطئة جيدة للنزهة والباعث إن شاء الله تعالى. لكن أنا ما أدري الوقت يسمح الآن ولا لا. طيب نشرع إن شاء الله تعالى. المبحث الأول بالنسبة للصحيحين، وذلك لأن المصنف رحمه الله قال في نهاية الأسانيد ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، يعني هذا فيه إشارة إلى أن البخاري ومسلما يتكلم عليهما كثيرا في مباحث الصحيح. لماذا؟ لأن لهما مزية، هما اللذان صنفا الصحيح وهما اللذان يتكلم عليهما العلماء كثيرا، فهذا فيه إشارة تقودنا إلى الكلام على الصحيحين في بعض المباحث المهمة التي نحتاج إليها الآن. المبحث الأول الصحيحان هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل باتفاق العلماء. وأما قول الإمام الشافعي رحمه الله ما رأيت كتابا في العلم أصوب من كتاب مالك أو أصح من كتاب مالك يعني الموطأ، فكما وجهه العلماء أنه قال هذا قبل وجود البخاري ومسلم أو قبل تصنيف الصحيحين. فعندما نقول باتفاق العلماء هذا محمول على ماذا؟ على ما بعد تصنيف الكتابين. فبعد تصنيف الصحيحين اتفق العلماء على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. المبحث الثاني صحيح البخاري هو أولهما في التصنيف، بل هو أول ما صنف في الصحيح بشكل عام كما قال ابن الصلاح في مقدمته وتبعه غير واحد من أهل العلم. أول من صنف في الصحيح على وجه العموم هو البخاري رحمه الله، ولكن هذا فيه إشكال. كيف نوفق بين هذا وبين الموطأ وكذلك مسند، وكذلك مسند الإمام أحمد، وكذلك كما قال أهل العلم سنن الدارمي لأن هذه الكتب متقدمة في التصنيف على كتاب البخاري، ولأن أصحابها كذلك متقدمون وأعلى طبقة على البخاري، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ كما قال العلماء، هذه الكتب التي سبقت البخاري لم تشترط الصحيح، بل جمعت في ثناياها بين الصحيح وغيره. وأما البخاري فإنه أول من صنف في الصحيح المعتبر عند المحدثين، الصحيح الذي عرفناه الذي ذكرنا حده. طيب، يأتيك إشكال آخر. البخاري بالذات فيه أشياء أخرى سوى الحديث الصحيح ليست صحيحة، كما ذكره في التعليقات، في التعليق، وهذا سيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله. فمن هذه التعليقات أو التعليق ما ليس بصحيح. يبقى إذن البخاري جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، وكذلك الآخرون جمعوا بين الصحيح وغيره. إذن لماذا نقول البخاري أول من صنف في الصحيح؟ فالجواب كما قال الحافظ رحمه الله، أن البخاري لم يذكر هذه الأشياء من صلب موضوع الكتاب، ولهذا ذكرها محذوفة الأسانيد. احنا بنقول تعليق، يعني ايه تعليق؟ يعني محذوف الإسناد. فهو ذكرها محذوفة الأسانيد لأنها ليست من موضوع كتابه، ليست من أصل الموضوع الذي يتكلم فيه، وإنما ذكرها على سبيل الاستشهاد، على سبيل التعضيد، إلى غير ذلك من الأسباب التي يتكلم فيها العلماء. بخلاف الأولين فإنهم ذكروا هذه الأشياء الضعيفة في صلب الأحاديث وفي صلب موضوعات كتابهم فافترقا. واضح؟ يبقى عندما نقول البخاري أول من صنف في الصحيح، هذا قول صحيح لا إشكال فيه. المبحث الثالث، البخاري أصحهما، أصح الصحيحين، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا له أسباب متعددة سنتعرف عليها بالتفصيل في النزهة إن شاء الله تعالى حيث ذكرها الحافظ، لكن نعرف الآن سببا إجماليا وسببا تفصيليا تعود إليه الأسباب التفصيلية. السبب الإجمالي أن البخاري أجل من مسلم وأعلم منه وأقعد في هذا العلم منه، بل كما هو معلوم عند العلماء مسلم إنما استفاد منه، حتى قال الدارقطني وقولته المشهورة: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذا هو السبب الإجمالي. السبب التفصيلي الذي ينتظم بقية الأسباب التي ذكرها الحافظ في النزهة، أن شرط البخاري وطريقته من حيث الصحة أقوى وأولى من شرط مسلم ومن طريقته. هذا تعرفه الآن على وجه العموم حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. فمن جهة الصحة لا بد من القطع بتقديم صحيح البخاري، وقد خاض العلماء في ذلك في مسألة التفضيل بين البخاري ومسلم وتقديم أحدهما على الآخر، وبعضهم قدم مسلما من جهة حسن التصنيف، من جهة حسن التصنيف، لأن مسلما في طريقته في صحيحه كان متبعا لطريقة سهلة ميسرة ليس فيها صعوبة وليس فيها مشقة. يعني مثلا كما قال العلماء، يأتي بالحديث يخرجه في موطن واحد، لا يقطعه في الأبواب، لا يخرجه في مواطن متعددة، لكن يخرجه يستوعب التخريج في موطن واحد، ويذكر أولا طريقه الأول الذي يعتمد عليه الذي نقول فيه الأصول، ثم يذكر بعد ذلك المتابعات والشواهد، ويميز بين الألفاظ، ويميز بين الزيادات وما يكون في ذلك من المميزة بين صيغ التحديث والأداء، إلى غير ذلك، أمور كثيرة يتكلم فيها العلماء. فهذا من جهة الصناعة الحديثية، من جهة الصناعة التصنيفية فيه دقة وفيه أمر جيد وأمر مفيد. لم يقع هذا عند البخاري. البخاري قطع الحديث في الأبواب فكان في الحصول عليها مشقة، وكثير من العلماء كما قال النووي رحمه الله استبعد تخريج البخاري أو حكم على بعض الأحاديث بأنها ليست في صحيح البخاري مع أنها موجودة فيه، لأنها موجودة في غير مظنها الأساسية التي تغلب على الظن. وأما مسلم فالأمر فيه أيسر. ولهذا نحن نقول في نهاية هذا المبحث: أما من جهة الصحة فالبخاري مقدم، هذا من غير إشكال. ومن صرح بخلاف هذا، من قال إن صحيح مسلم يقدم باعتبار الأصحية، فهذا قول مردود. وأما من جهة حسن التصنيف فمسلم مقدم، يعني إن كان ولا بد أن يقدم صحيح مسلم فليكن من جهة التصنيف، من جهة الطريقة والأسلوب. المبحث الرابع: الشيخان لم يستوعب الصحيح ولم يلتزماه. حاجتين لازم تعرفهم كويس جدا: عدم الاستيعاب، عدم الالتزام. عدم الاستيعاب أي أنهما لم يستوعبا كل الصحيح حتى ما كان على شرطهما، يعني حتى الأحاديث التي هي على شرطهما لم يستوعباها. كذلك عدم الالتزام، لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح. هذه قضية مهمة لا بد أن تعرفها. لماذا؟ كما بين العلماء، لأن أولا لا يلزمهما إخراج حديث لم يخرجاه وإن كان على شرطهما، يعني لا يجوز لك أن تقول أو لا ينبغي لك أن تقول كيف ترك البخاري حديث كذا وهو على شرطه. ومن هنا تكلموا في من ألزمهما من العلماء كالدارقطني مثلا، وقالوا ما ألزمهما به الدارقطني ليس بلازم، لا يلزمهما أن يخرجاه. لماذا؟ لأنهما لم يستوعب الصحيح ولم يلتزما، إنما كان يلزمهم إمتى؟ لو قالوا نحن نشترط على أنفسنا أن نخرج جميع الصحيح، إذا هنا أنا أستدرك بقى عليه. واضح؟ هذه قضية. القضية الثانية أن تركهما لحديث لا يدل على ضعفه، وده مهم جدا، أنهما إذا تركا حديثا أو أحدهما فهذا لا يدل على ضعفه، بل قد صحح أحاديث سئل عنها وليست في كتابيهما، كما يذكره الترمذي مثلا عن البخاري في العلل مثلا، يقول سألت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح، وهو لم يخرجه في الصحيح. لماذا نقول هذه قضية مهمة؟ لأن بعض العلماء قال إن تركهما لحديث يدل على ضعفه، وهذا قول مردود. وبعض الناس يقلدهم الآن كمثل عمرو عبد المنعم سليم وأمثاله، وإن كانوا يذكرون ذلك على وجه الاستشهاد أو على وجه الاستئناس، لكن هذا غلط. تجد هكذا في تعبيراتهم يقولون هذا تحايده البخاري ومسلم، وفي عندهم عبارة كده ثابتة وهي مأخوذة ممن قبلهم طبعا، يعني أنهم يقولون هذا حديث تحايده البخاري ومسلم، وإذا تحايدا حديثا في الأصول فهو معلول. يعني إذا تحايدا حديثا، إذا اجتمع على ترك حديث في الأصول، يعني في أصول المسائل مثلا، أنت مثلا تتكلم في كتاب الطهارة مثلا، في أبواب الوضوء، عندنا حديث هو أصل في أبواب الوضوء، يعني يدل على حكم أساسي، حكم أصلي من أحكام الوضوء، خرج بذلك مثلا الفضائل، دي ما فيهاش مشكلة، فضائل الأعمال. لكن عندنا حديث أصول من أصول الأحكام مثلا، أو من أصول العقائد أو نحو ذلك، فمن قال بهذا القول يقول إذا اجتمع على ترك حديث على هذه المثابة فهذا يدل على أن فيه علة، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح. واضح؟ فأنت تنتبه لهذا الأمر جيدا حتى تخرج من هذا الإشكال الذي يأتي به أمثال هؤلاء. المبحث الخامس والأخير معنا الآن: ما أخرجاه في صحيحيهما، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم، يفيد العلم أو القطع أو اليقين، كل ما شئت. هذا من جهة الإفادة، من جهة الدلالة، يعني إذا وجدنا حديثا في الصحيحين أو في أحدهما، هذا الحديث بالنسبة إلينا يفيد علما، يعني نقطع بصحة هذا الحديث، نقطع أن هذا الحديث مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الكلام. لماذا؟ كما قال ابن الصلاح وغيره ممن قبله وممن بعده، لأن الأمة أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول. أجمعت الأمة، العلماء ينقلون الإجماع، ينقلون إجماع الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الأمة مجمعة على قبول ما في الصحيحين وتصديقه والتسليم بصحته. هذا هو ما نقله أهل العلم، ليس ابن الصلاح وحده بل غيره ممن قبله وممن بعده. ويخرج من ذلك بعض الأحرف التي انتقدها عليهما غيرهما. يعني هناك بعض الأحرف المنتقدة في الصحيحين ما ينتقده مثل الدارقطني أو غيره من العلماء، هذا يخرج معنا من دعوى الإجماع. ليه؟ لأن في اختلافه. هناك من العلماء من يقول لا والله هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث فيه علة مثلا. فهذه الأحرف اليسيرة المنتقدة تخرج معنا من دعوى الإجماع، ليس هذا هو ما نتكلم فيه، لكن نتكلم على الكتابين في الجملة على ما سوى المنتقد، هذا هو ما نتكلم فيه. وهذا المذهب الذي هو القول بإفادة هذه الأحاديث للعلم هو قول أهل الحديث قاطبة كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كذلك قول طائفة كثيرة من أهل الأصول بل وأهل الكلام. وخالف في ذلك بعض الأصوليين والمتكلمين، وممن تبعهم النووي رحمه الله تعالى، فقالوا إن ما أخرجه الشيخان لا يفيد العلم أو القطع أو اليقين، بل لا يفيد إلا الظن. يعني إيه الظن؟ يعني ممكن يكون صحيح في نفس الأمر وممكن ما يكونش صحيح. خد بالك لما نقول هذا يفيد القطع، يعني إيه يفيد القطع؟ يعني هذا صحيح ما عندناش احتمال تاني. إنما لما نقول يفيد الظن إذن يمكن أن يكون صحيحا في نفس الأمر ويمكن أن لا يكون كذلك، يمكن أن يكون كذبا. هذه معنى كلمة الظن، يعني يمكن نحن نجوز أن يكون كذبا ونجوز أن يكون غلطا، هذه معنى الكلام. فقال بعض العلماء من الأصوليين إن هذه الأحاديث لا تفيد إلا الظن، ولهم شبهتان رئيسيتان. طبعا لهم شبهات متعددة لكن نذكر الآن شبهتين رئيسيتين. الشبهة الأولى أن العلميات لا تتفاوت، يعني نحن نقول هذه الأحاديث تفيد العلم، يعني القطع، يعني اليقين. فعند الآخرين شبهة يقولون العلميات أو القطعيات أو اليقينيات لا تتفاوت. يعني إيه لا تتفاوت؟ يعني لا يكون بعضها أقوى من بعض ولا يدخلها الترجيح. يعني ما ينفعش نقول هذا أرجح من هذا وهذا أقوى من هذا في اليقينيات. فهم يقولون أنتم تقولون أحاديث الصحيحين تفيد القطع، كيف وأنتم تقولون إنها متفاوتة؟ وهذا سنعرفه في محل إن شاء الله عندما نتكلم على مراتب الصحيح. وكيف وأنتم تقولون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم؟ وكيف وأنتم تقولون هذه الأحاديث يدخلها الترجيح، ترجح بعضها على بعض؟ فهذه شبهة عندهم، وهي شبهة عامة كلية يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، وأصلها عقدي. أصل هذه الشبهة عقدي، ويكثر الكلام عليه خاصة في مسائل الإيمان. ولهذا تجد أمثال هؤلاء يقولون التصديق لا يزيد ولا ينقص في مسائل الإيمان، تجدهم يقولون هكذا، التصديق الذي في القلب لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه راجع إلى أمر يقيني، واليقين متى قبل الزيادة والنقص كان شكا عندهم. واضح؟ طيب احنا لما نتكلم على هذا الأمر في مسائل الإيمان بنرد نقول إيه؟ بنقول هذا كلام باطل، هذه شبهة المتكلمين وأهل البدع. وأما أهل السنة فمجمعون على أن الأمور اليقينية تزيد وتنقص، مش قلنا كده ولا لا؟ وبنذكر النص النص اللي هو ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي. يبقى إذا نفس التصديق يزيد وينقص، نفس اليقين يزيد وينقص. فقاعدة أهل السنة على العكس من قاعدة أهل البدع. القاعدة عند أهل السنة أنه حتى اليقينيات والعلميات والقطعيات تتفاوت، بعضها أقوى من بعض، هذا قطع وذاك قطع. ما هو شبهة أهل البدع هنا بقى، إن هو يقول لك إزاي تقول ده قطع وده قطع يبقى واحد أقوى من الثاني، يبقى كده دخل في الشك. نقول لا، على قولكم يكون إبراهيم عليه السلام شاكا، إنما لا، إحنا بنقول هذا قطع وهذا قطع، لكن القطع ده أقوى من ده، وهذا واضح لا إشكال فيه. ولهذا نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام أقوى الأمة إيمانا وأقواها يقينا وأقواها تصديقا. لماذا؟ بجانب علمه بالله تبارك وتعالى وخشيته له، بجانب هذه الأمور، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما لم نرى، وسمع ما لم نسمع، واطلع على أشياء لم نطلع عليها، فهذا كله يزيد في اليقين، صحيح ولا لا؟ فهل يجرؤ أحد أن يقول إن يقيني كيقين النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندهم يجوز هذا، عندهم يجوز هذا، وهذه شبهة المرجئة في مسائل الإيمان كما نعرف، لأن المرجئة عندهم إيه؟ الإيمان إيه؟ لا يزيد ولا ينقص. يعني إيه لا يزيد ولا ينقص؟ يعني إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبي عليه الصلاة والسلام. القول ده جه منين؟ أديك عرفته، إنه عندهم الإيمان بيرجع إلى إيه؟ إلى التصديق بس، ما بيدخلوش الأعمال فيه، والتصديق لا بيزيد ولا بينقص. عرفت الآن؟ فهذه أول شبهة عندهم. هذا يفيدك فائدة عظيمة جدا. هو احنا دلوقتي بنتكلم في العقيدة ولا بنتكلم في مصطلح الحديث؟ وادي قول من اقوال اهل البدع. يبقى يجي واحد مش مؤصل في العقيدة يغتر، زي ابو الحسن المأربي. ابو الحسن المأربي هكذا يقول، وحشد في كتبه 15 شبهة والعياذ بالله، على ايه؟ على ان احاديث الصحيحين او على ان خبر الاحاد المحتف بالقرائن لا يفيد الا الظن. لماذا؟ لأنه لم يتأصل عقديا. فهذا نضمه إلى ما سبق من التحذير والنصيحة، عليك أن تحذر وعليك أن تنتبه في علوم الآلات، لازم تاخد بالك كويس جدا، الذي يتكلم في علوم الآلات من غير تأصيل عقدي احذره، هو بقى دكتور في الأزهر، هو دكتور في كذا، هو كذا أو كذا، دعك من كل هؤلاء، لأنه علوم الآلات لا سيما أصول الفقه. طب دي مسألة خفيفة بالنسبة لمصطلح الحديث، لعلنا لا نمر على مسألة أخرى في علوم الحديث أصلا لها تعلق بالمعتقد، إنما أصول الفقه مليء بالمسائل التي لها علاقة بماذا؟ بالمعتقد، فلا بد أن تنتبه. الشبهة الثانية عند المخالفين أن عمل الأمة بحديث لا يقتضي صحته فضلا عن القطع به. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يقولون إذا عملت الأمة بحديث فهذا لا يقتضي صحته. الأمة عملت بحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، عملت بما فيه من الحكم، وأجمعت على أن هذا الحكم حكم شرعي صحيح، فهذا لا يقتضي أن يكون الحديث الذي ورد فيه هذا الحكم صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون الحديث ضعيفا وإن كان معناه صحيحا فضلا عن القطع به. يعني إيه؟ يعني عمل الأمة بحديث لا يقتضي صحته فضلا عن أن يقتضي القطع به. يعني عايزين يقولوا إيه؟ أنتم تقولون الأمة عملت بما في الصحيحين من الأحاديث، فعمل الأمة بهذه الأحاديث لا يستلزم أنها مقطوع بها، تمام؟ فالرد عليهم من 3 أوجه. الوجه الأول أن الإجماع الذي نقله العلماء ليس على العمل وحده، بل هو على نفس الصحة. يعني العلماء الذين نقلوا الإجماع ليس نص كلامهم هكذا أجمعت الأمة على العمل بما في الصحيحين، نص كلامهم مش كده، ولكن نص كلامهم أجمعت الأمة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول من جهة الصحة. وهذا ترجع إليه في المطولات، في المطولات تذكر نصوص العلماء ومن خلالها تعرف هذا الذي نتكلم فيه. الوجه الثاني أنه إذا كان تلقي الأمة، إذا كان عمل الأمة بالحديث الضعيف يوجب العمل به، أو معذرة، إذا كان تلقي الأمة للحديث الضعيف يوجب العمل به، فلا بد أن يكون تلقيهم للحديث الصحيح مزية أخرى. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني نحن نقول الآن لو عملت الأمة، لو تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول فهذا يفيد العمل به، وهذا في حد ذاته صحيح، حتى تعرف هذا صحيح ليس خطأ. يعني إذا تلقت الأمة حديثا ضعيفا بالقبول، أي من جهة المعنى، إن المعنى الذي فيه معنى صحيح ومقبول، فهذا يقتضي العمل به، لكن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالمثال الذي نضربه دائما في مسائل المياه، القاعدة المجمع عليها عند العلماء كافة أن الماء متى ينجس؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا ورد فيه حديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الحديث ضعيف جدا واهم، لكن المعنى نفسه إيه؟ مجمع عليه عند العلماء. يبقى نقول العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول، هذا من جهة الحكم، من جهة العمل، لكن ليس من جهة الصح. خلاص. لو كان تلقيهم للحديث الصحيح يفيد العمل به أيضا لم يكن فرق بين الصحيح والضعيف. انتبهت معايا ولا لا؟ يعني تلقيهم للضعيف يفيد العمل به، خلاص. طيب تلقيهم للصحيح عند المخالفين يفيد العمل به أيضا. طيب ما الفرق بين الصحيح والضعيف؟ عندهم لم يبقى هناك فرق. فنحن نقول لا، تلقيهم للصحيح لابد أن يكون له مزية بخلاف مجرد العمل به، وهو أنه مقطوع به، مقطوع بصحته. واضح؟ الوجه الثالث وهو جواب شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما أجمعت الأمة على تصديقه فلا بد أن يكون حقا، وهذا ينبني على الأصل العام في مسائل الإجماع. الإجماع عندنا حجة ولا لا؟ حجة. طيب إذا أجمعت الأمة على تصديق خبر، أي خبر، دعنا نفترض الآن افتراض عام، عندنا أي خبر ذكر عن أحد من الناس، أجمعت الأمة على أن هذا الخبر مصدق، هذا يفيد أن هذا الخبر مقطوع به. هو كذلك بالنسبة لأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أجمعت الأمة على تصديق حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يفيد القطع بصحته عنه. ليه؟ لأنه لا يجوز على مجموعهم ما يجوز على أفرادهم. الأفراد يجوز عليهم أن يصدقوا ما هو كذب. ما احنا قلنا معنى قول المخالفين، معنى كلمة الظن دي ايه؟ انه يمكن ان يكون كذبا، يمكن ان يكون غلطا. طيب ده يجي مع الافراد، ماشي، ما فيش مشكلة، يأتي مع الافراد ان الفرد المعين يمكن ان يصدق ما هو كذب. اذا تلقى الفرد حديثا بالقبول فهذا لا يفيد انه مقطوع به، لان هذا الفرد ايش؟ ليس بمعصوم، يمكن ان يصدق ما هو كذب، لكن مجموع الامة معصوم. وهذا هو ما نقرره في مسائل الإيه؟ الإجماع، وأن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ أو على ضلالة. واضح؟ فإذا أجمعت الأمة على تصديق خبر معين فهذا لا يفيد أبدا، أو لا يدل أبدا على أن هذا الخبر يمكن أن يكون كذبا في نفس الأمر. هذا آخر كلامنا على مبحث الصحيح إن شاء الله تعالى، ويكون الإكمال في المجالس المقبلة إن شاء الله. في أحد عنده سؤال ولا في المجلس؟ تفضل. بيتكلم عن إيه؟
لكن الذي يجب أن تقيم بعد ذلك الشرائع ما شرعها الله.
وهذا هو ما تكلمنا فيه، هذا هو ما تكلمنا فيه. مذهب الأشاعرة يقولون الأعمال، يعني حتى العبارة اللي حضرتك ذكرتها دي عبارة مقصودة على فكرة، يعني مش هو مش قايلها، عفى الله عنا وعنه، عفى الله عنا وعنه. هي كلمة الشرائع كلمة مقصودة عندهم تعبير هكذا، يقولون فيه الأعمال شرائع الإيمان. يعني إيه شرائع الإيمان؟ يعني ما يقتضيه الإيمان، ما هيش نفس الإيمان،
لأن هناك مغايرة يعني،
واخد بالك؟ لأن احنا قلنا مذهب أهل السنة إيه؟ أن العمل من حقيقة الإيمان، يعني من نفس الإيمان، من مسمى الإيمان. إنما عندهم لا، الأعمال هي ما يقتضيه الإيمان، لكن ما هيش من نفس الإيمان. عرفت الفرق الآن؟ فعندما يقولون الأعمال شرائع الإيمان، هذا تعبير مقصود، حقيقته أنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وبالتالي هو بيتصور الزيادة والنقص فين؟ في العمل، لأنه خارج عنده عن حقيقة الإيمان، لكن ما يتصورش الزيادة والنقصان في نفس الإيمان. ليه؟ لأنه شيء واحد لا يقبل التفاضل، وأنه متى قبل التفاضل كان شكا. وإحنا تكلمنا على هذا تفصيلا في مسائل الإيمان عندما ذكرنا الأصل العام الذي يتفق عليه جميع أهل البدع، وهو إيه؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، فده موجود للأسف الشديد، للأسف. الله مستعان. فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يصح. أحد عنده شيء آخر؟ هذا آخر المجلس. الحمد لله.